السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج الوزير مبشرا الناس برفع قوانين النظام العام وتعديل مواد تضبط الأخلاقيات، فيخرج بعدها رجال ونساء مهللين فرحين بأن هذا الأمر رفع عن كاهل الناس العنت، وبعدها نرى نساء كاسيات عاريات يخرجن إلى الطرقات وآخرون يتباهون بالخمر فيها كذلك، وبين هذا وذاك ضياع للمروءة وتفش للكذب وقلة في الأمانة واستسهال للحرام مع كثرة في اللقطاء، أمراض تصيب الكثير من المجتمعات، ودعاة الإصلاح يهتفون أن لا بد من مواجهة الفساد الأخلاقي، فساد أصبح يأتي من الشارع والجوال والتلفاز وكل الوسائل بمختلف الأشكال. فكيف ناقش القرآن الكريم قضية الفساد الأخلاقي؟ وهل تشترك الشرائع السماوية كلها في موضوع الأخلاق؟ ما هي مظاهر الفساد الأخلاقي وما هي أسبابه؟ وما هو دور الدولة والأسرة في حفظ أخلاقيات المجتمع؟ وما هي النظرة الشرعية للحكام الذين يصوغون قوانين تساهم في زيادة الفساد الأخلاقي؟ الفساد الأخلاقي عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البدء لو نتحدث عن منزلة الأخلاق في الإسلام، وكيف يعني ينظر إليها أصلا القرآن الكريم والسنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما بعث الله نبيا ولا أنزل كتابا إلا جاء حاثا على مكارم الأخلاق ومنفرا من رذائلها. ولك أن تتأمل الوصايا العشر التي أطبقت عليها الكتب السماوية، والتي ذكرها ربنا جل جلاله في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. تجد أن هذه الوصايا العشر ومثلها التي في سورة الإسراء إنما كلها تدور حول الأخلاق، ما كان بينك وبين الله وما كان بينك وبين خلق الله. وكذلك لما أثنى ربنا جل جلاله على عباده في خواتيم سورة الفرقان أثنى عليهم بمكارم الأخلاق، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حسن الخلق مع الخلق. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى أن قال جل من قائل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر ما جاء في السورة الكريمة. نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى لما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا فقال أحسنهم أخلاقا. نعم. وقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. بل بين عليه الصلاة والسلام أن من أسباب رفعة الدرجات في الجنة حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة بن النعمان. فقلت كذلكم البر كذلكم البر، وكان بارا بأمه. هذا الرجل من البدريين رضوان الله عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام ينوه إلى أن الذي رفع درجته في الجنة إنما هو حسن خلقه. وكذلك يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسوء الخلق في هرة حبستها، وأن رجلا دخل الجنة بحسن الخلق في كلب سقاه، يعني هذا إنسان في قلبه رحمة، وتلك امرأة في قلبها قسوة وغلظة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن أهل الجنة ثلاثة، ومن بينهم عفيف متعفف ذو عيال حسن خلق، ورجل وذو سلطان موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم. هذه كلها من محاسن الأخلاق. ويخبر بأن أهل النار كل عتل جواظ متكبر، جواظ قيل هو الفاحش البذيء عياذا بالله. وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا ينهون عن الفساد بكل أنواعه، ومن بينه الفساد الخلقي. ولذلك صالح عليه السلام يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وشعيب يقول: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولذلك يمكن بكلمة جامعة أن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البر الذي هو كلمة جامعة لخصال الخير حسن الخلق. لما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق. فكل من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين.
في الدين نعم. وبالتالي إذا نظرة الإسلام لقضية الأخلاق نظرة عالية جدا، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني قال إنه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأنها سبب رئيسي في البعثة. قضية الفساد الأخلاقي هل عالجها القرآن الكريم يعني علاج مباشر؟ نعلم أن القرآن والسنة كما ذكرتم الآن عظمت شأن الأخلاق، لكن قضية الفساد نفسها هل تمت مناقشتها بشكل يعني موسع؟
نعم، القرآن الكريم كله نهي عن الفساد وأمر بضده.
نتكلم هنا عن الفساد الأخلاقي كنوع منه.
أي نعم، الفساد الأخلاقي يراد به البعد عن القيم النبيلة والخصال الجميلة التي دعا إليها الدين وتواضع عليها المجتمع. يعني هناك قيم وأخلاق دعا إليها الدين، وهناك قيم وأخلاق أيضا هي في جملة ما دعا إليه الدين ولكن المجتمع قد فصل فيها. الالتزام بهذا كله إنما هو من باب الصلاح والاستقامة الخلقية، وضدها الفساد الخلقي. ولذلك تجد القرآن ينهى عن المفاسد بتفاصيل. القرآن الكريم ينهى عن الفحش والتفحش، عن بذاءة اللسان، عن التنابز بالألقاب، عن السخرية من خلق الله. القرآن الكريم ينهى عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة. القرآن الكريم ينهى عن الفواحش الأخلاقية من الزنا وعمل قوم لوط، ينهى عن الكبر، الحسد، التقاطع، التدابر. ولذلك تجد بأن الله جل جلاله إذا ذكر أهل الجنة ذكرهم بمحاسن أخلاقهم الذين يصلون ما أمر الله أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي مقابل هؤلاء يذكر بأن أهل النار يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون
في الأرض
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويبين ربنا جل جلاله التلازم بين الكفر وسوء الخلق، والتلازم بين الإيمان وحسن الخلق، أو التلازم بين الإيمان والعبادة. ولذلك تجد أول مثل في القرآن الكريم لما مثل ربنا بالبعوضة ذكر أن الناس صنفان: من يؤمنون ومن يكفرون. قال: وما يضل به إلا الكافرين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أليس كذلك؟
نعم.
الآية هكذا.
نعم.
فهذه مساوئ أخلاقهم الناتجة عن عن كفرهم. في المقابل تجد الأخلاق دائما مذكورة في تلازم مع العبادة، كما في الآيات التي ذكرتها لك في خواتيم سورة الفرقان، وكذلك الآيات التي في سورة الشورى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحين يأمرنا بالنفقة يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويذكر عن المنافقين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويقول جل جلاله: ويقبضون أيديهم. هذه أيضا من خصال المنافقين. فتجد أن ثمة تلازما بين الإيمان وحسن الخلق وبين الكفر وسوء الخلق.
نعم، هل خص القرآن أو خصت السنة الذين يعني يعملون على نشر الفساد الأخلاقي أو يقننونه أو يدفعون باتجاهه بعقوبة أو صفة معينة أو شيء من هذا القبيل؟
أي ما في شك، يعني في من الآيات الزاجرة البليغة قول ربنا جل جلاله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة قد يكون ذلك بتحسينها وتزيينها كصنيع الشيطان، زين لهم سوء أعمالهم.
نعم، وهذا يدخل فيه تسميتها بغير اسمها،
تسميتها بغير اسمها،
يعني الفاحشة تسمى خيانة
بل قد تسمى عشقا، تسمى حبا، تسمى علاقات بريئة، والكذب كذلك قد يسمى بأنه
فهلوة
أو
الشذوذ يسمى
أين أو شطارة أو ما أشبه ذلك. هذا من إشاعة الفاحشة. من إشاعة الفاحشة كذلك عقوبة من ينهون عنها، وهذا الذي وقع فيه قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتهم
إنهم ناس يتطهرون،
وتهديدهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. هذا أيضا من إشاعة الفاحشة. من إشاعة الفاحشة كذلك ممارستها علانية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، وفي رواية إن من المجانة، أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. ومن إشاعة الفاحشة كذلك كثرة الحديث عنها. يعني الآن مثلا نسأل الله العافية، تجد بعض الشيوخ، وأعني بالشيوخ الطاعنين في السن، تجده طاعنا في السن لا يستطيع أن يمارس شيئا، لكنه يتحدث عنها يعني شغف وحنين وتجميل وتزيين وتحسين، يعني كأنه يريد للأحداث وللشباب أن يقعوا في مثل ما كان واقعا فيه. هذا من إشاعة الفاحشة.
هل يدخل في ضمن ذلك أنه بعض الناس حينما يتبسطون يعني يأتون في نكاتهم ببعض الألفاظ الفاحشة، أو حتى تكون تدور هي حول هذا الموضوع، ربما حتى بعض المتدينين يعني يكون في النكات ربما تأتي في إطار الزواج لا تأتي في إطار الفاحشة، لكنه يكون يعني الكلام فيها متبذل.
ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن البذاءة من النفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام
والبذاءة ليست الشتائم فقط،
ليست الشتائم، الفحش عموما،
يعني كل ما يستحي منه المرء.
نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: لعل الرجل منكم يتحدث بما يكون بينه وبين أهله، فوجم القوم، فرفعت امرأة صوتها وقالت: بلى يا رسول الله، والله إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما مثل ذلك إلا كمثل شيطان لقي شيطانه فضاجعها في الطريق والناس ينظرون. القضية بين الزوج وزوجتي حلال، لكن ممنوع الحديث عنها. وهذا للأسف يعني تجده في بعض المجتمعات، الناس يحشرون أنفسهم في الخصوصيات، فإذا تزوج الإنسان يبدأون يعني يسألونه وكذا، وهو أيضا ربما يخرج عليهم فيعلن بالذي كان، وربما خرج عليهم بمنديل فيه آثار دماء من أجل أن يثبت أن زوجه حصان الرزان ونحو ذلك. هذا كله مما لم يكن من أعراف المسلمين ولم يكن من
وكله يدخل في ضمن يعني إشاعة الفحش.
نعم كله يدخل في إطار الفحش، يعني هو بعضهم قد لا يكون نيته إشاعة الفاحشة لكنه فحش قبيح، وينبغي أن ينهى بعضنا بعضا عن ذلك.
طيب هذا في كثرة الحديث عنها، هل هناك نقطة إضافية؟ في احنا ذكرنا في أنه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني يقومون بعدة أشياء، منها تزيين هذه الفاحشة أو محاربة المانعين والتحدث بها وإشاعتها وكثرة الحديث عنها، هل هناك من
من من من مما حصل أخيرا يعني خروج بعض البنات، وشيء والله الإنسان والله يستحي أن يتكلم به فضلا عن يعني أن يمارسه، ولكن من باب تحذير المسلمين والمسلمات بعض البنات نسأل الله العافية، وما أدري من أي بيئة خرجنا ولا على أي قيم تربينا، تحمل الواحدة منهن يعني يافطة أو لافتة أو شارة بأن كرامتي ليست في عذريتي، بمعنى أن كونها عذراء أو ليست عذراء هذا لا تعلق له بحسن خلق ولا باستقامة ولا بكذا، أو بعضهن تحمل لافتة بأن ترفض التسلط الأبوي، التسلط الأبوي، سبحان الله ما تجد في القرآن بأن الله يوصي الآباء بالأولاد، وإنما دائما يوصي الأولاد بالوالدين، لماذا؟ لأن فطرة، لأن الوالدين مفطوران على رعاية الأولاد
والحنان معهم
وإناثا وحب الخير لهم والحنان معهم والعطف عليهم ونحو ذلك، فهذا كله من إشاعة الفاحشة أيضا.
نعم. هل قضية الأخلاق هذه والنظر إلى أن هذا الأمر فاحش أو أن هذا الأمر ليس بفاحش هو قضية نسبية يعني يختلف من زمان إلى زمان، أم هو السمة الأساسية فيها الثبات لا يتغير باختيار الزمان والمكان؟
هذه من المصائب الكبار أن بعض الناس يعتقد بأن الأخلاق نسبية، لا، الفضيلة قيمة مطلقة، قيمة مطلقة،
لكن مواصفات الفضيلة تتغير مع تغير الزمان،
ما تتغير عند المواصفات الدينية، الصدق، الأمانة، محبة الخير للناس، توقير الكبير، الرحمة بخلق الله عز وجل، وصلة الأرحام، بر الوالدين، حسن الجوار ونحو ذلك، هذه كلها قيم ثابتة لا تتغير، يعني وفي مقابلها الكذب والغدر والخيانة وإشاعة الفاحشة، بذاءة اللسان والتعدي على خلق الله وما إلى ذلك، هذه أيضا رسائل ثابتة.
طيب لكن هذا النظر لو مثلا قسنا على شيء، ما أن مثلا النساء كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن بجانب الطريق حتى يعني يرى أثر ثيابهن على الجدران إذا كانت موجودة، يعني نحن في هذا الزمن وسائل المواصلات لا يمكن أن يحصل فيها مثل هذا، بل يعني سمتها الزحام واختلاط الناس ببعضهم، فكيف يمكن يعني أن ننظر لأنها أن ذلك الأمر هو فضيلة ثم أن نسم يعني نساء في زماننا هذا
نعم هذا يختلف عن قضية النسبية التي يقصدونها، هذا الذي تتكلم عنه إنما يتعلق بمدى الالتزام بالقيمة الخلقية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للنساء لا تحققن الطريق، لا تحققن الطريق أي لا تأخذن حقته أي وسطه، عليكن بحوافه، هذا لكمال الحياء في ذلك الوقت، وقد رأيت هذا في بعض القرى إلى الآن، إلى زماننا هذا تجد في بعض القرى المسلمة وربما نساؤها لسنا من ذوي الثقافة الدينية العالية، إذا مشينا يمشينا على حافة الطريق على جانبها، هذا من باب كمال الحياء، وإلا الآن قد يمارس الناس الأشياء يعني كما قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبقات، يعني هناك حديث أنا أبين لك هذه القضية، الصحابة رضوان الله عليهم شموا ريحا منتنة، ريح كريهة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا لا يا رسول الله، قال جماعة من المنافقين يغتابون المؤمنين. طيب الآن بعض الناس طرح سؤالا قال نحن نغتاب وكذا وما نشم هذه الرائحة، رد عليه بعض العلماء قال له أنت بمنزلة الجالس في سوق السمك
نعم
أو جالس في مكان فيه جيف، فخلاص ما تشعر بشيء، لكن الداخل فإنه يصطدم أولا حتى يألف. الآن لو أنك تزور البلاد الأوروبية، أول ما تنزل في مطاراتها ينقبض يعني قلبك مما ترى من مظاهر الفحش، يعني تجد رجلا وامرأة في أوضاع مخلة وكذا، ثم بعد ذلك تمكث أياما ثلاثة فتألف فتألف. هذه هي القضية، قضية الالتزام. ولذلك تجد بعض المسلمين يعني هناك أيضا ما يتمعر وجهه لهذا من طول ما مكث في تلك الديار، وبالمقابل تجد بعض مكارم الأخلاق صارت مستنكرة. يعني أحد الإخوة يقول لي بأنه جاء من أوروبا إلى الحج وقابل والديه، وفي المدينة المنورة قال نجلس في مطعم، جاء واحد من الحجاج فأخذ زجاجة الماء التي فوق المنضدة سكب منها وشرب، قال أنا يعني تضايقت ضيقا عظيما، قال ونظرت في وجوه الوالدين ما تغير منهما شيء، قال فعلمت أني يعني تأثرت بالإقامة في الديار الأوروبية التي تقوم على يعني الفردانية والأنانية والشخصانية، وهذا لي وهذا لك، ولربما يخرج أحدهم طعامه يأكل ولا يقول لك مثلا.
تفضل.
هذا مستنكر في مجتمعاتنا من البر والفاجر، أليس كذلك؟
نعم.
أي، فهذه قضية النسبية إنما تتعلق بالالتزام كماله ونقصه. وأيضا قضية النسبية قد تكون معتبرة فيما ليس من مكارم الأخلاق، وإنما هو من خصال المروءة التي تختلف باختلاف المجتمعات. مثلا فيما مضى كان الرجل إذا سار حاسر الرأس، يعني ليس على رأسه غطاء، ما تقبل شهادته.
يعني نحن كلنا لا تقبل شهادتنا.
أنا تقبل إن شاء الله. كذلك من كان يأكل في السوق، الآن كلنا نأكل في السوق، ممكن نجلس في المطعم ونأكل.
نأكل، نعم.
القضية سماع المزامير أيضا كانت ترد بها الشهادة، الآن هذه المسألة صار فيها، وأنت تعرف الخلاف
نعم.
في المسألة أصلا. فلذلك النسبية يمكن أن تأتي بقضية خوارم المروءة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان.
والمكان، لكن أصل الأخلاق ليس نسبيا بل هو
ثابت،
ثابت،
نعم
وهذا في عمومياته.
نعم الفضائل والرذائل ثابتة
نعم،
في الشرائع كلها.
وبالتالي لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام مثلا فعل قوم لوط يصبح سائغا مقبولا.
ولذلك أخي أويس حتى في الحرب هناك القيم الأخلاقية ثابتة، ولذلك تجد بأن أبا بكر رضي الله عنه يوصي يزيد بن أبي سفيان يقول له لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا تعقرن بعيرا ولا شاة ولا بقرة إلا لمأكلة ولا تخربن عامرا وإياك ورهبان الصوامع، يعني من اعتزل القتال خلاص دعك منه، ونحن هذه كلها قيم أخلاقية. ولذلك سبحان الله يقولون قبل أن تبدأ معركة اليرموك أحد قادة الروم وكان اسمه قبقلار أرسل رجلا من قضاعة فقال له ادخل في هؤلاء القوم أي في المسلمين وأتني بخبرهم، أمكث معهم يوما وليلة وأتني بخبرهم. فلما رجع قال له وجدتهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو أن ابن ملكهم سرق لقطعوه، ولو زنى لرجموه من حبهم لإقامة العدل. فقال ملك الروم والله لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها، وإني لأرجو أن يكون حظي من الله ألا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي، يعني ما عنده أمل في
الانتصار عليهم
الانتصار، لكن يريد يخرج تعادل، يخرج بالسلامة. عرفوا بأن قضية الأخلاق هذه عظيمة، ولذلك ابن خلدون رحمه الله وهو فيلسوف علم الاجتماع، هذا الرجل المبارك عنده كلمة في مقدمته يقول إذا تأذن ربنا بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقها، وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى ضياعه.
لعلنا نواصل في هذا الموضوع خاصة في قضية أسباب الفساد الأخلاقي، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية هل الأخلاق نسبية أو لا، وذكرتم أنها ثابتة في عمومها، ويبقى قضية النسبية هو في مدى التزام الناس بها، وبعض قضايا الأعراف أو قضايا المروءات التي تختلف من زمان إلى زمان أو من مكان إلى آخر. قضية الفساد الأخلاقي هذه مذكورة، يعني إذا كانت موجودة في زمان نبي الله لوط عليه السلام وغيره من الأنبياء، معناها يعني أنها قضية قديمة مرتبطة بوجود الإنسان. فما هي الأسباب الدافعة لحصول هذا الفساد دائما؟ يعني حتى المجتمعات الفاضلة مثل مجتمع المدينة، يعني في النهاية حينما توسعت أيضا ظهر الفساد الأخلاقي في داخل المجتمع المسلم.
نعم صحيح. يعني هو الأسباب يمكن تقسيمها جملة إلى سببين. السبب الأول أسباب أسرية، والنوع الثاني أسباب من خارج الأسرة. أما الأسباب الأسرية فتتلخص أولا في ضعف التربية الأسرية، بمعنى أنه ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كثير من الآباء والأمهات يهتمون بجانب الشعائر التعبدية أو بجانب التحصيل الدراسي ونحو ذلك، لكن تربية الولد على توقير الكبير ورحمة الصغير وإيثار الغير وخدمة الجيران ومحبة الخير لهم نحو ذلك تجدها ضعيفة عند أكثر الناس. هذه مسألة لا بد أن نربي أولادنا على مكارم الأخلاق، على إكرام الضيف، على إغاثة الملهوف، على إيواء الغريب، على الاحترام الكبير، على الرحمة بالصغير وما إلى ذلك. فهذا عامل أول. أيضا العامل الثاني غياب القدوة في داخل الأسرة، بمعنى أنه يمكن أن نعطي أولادنا كلاما معسولا، لكن بعد ذلك لا يجدون المثال الحي أمامهم. يعني ما أسهل أن أخطبهم عن الصدق أو عن الأمانة، لكنهم بعد ذلك قد يجدون خلاف ما يسمعون. وربنا جل جلاله ذم هذا الخلق في ثلاثة مواضع من القرآن. موضع الأول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وعد ربنا جل جلاله من يفعل ذلك أشبه بالمجنون، ولذلك ختم الآية وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم الموضع الثاني على لسان نبي الله شعيب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثم الموضع الثالث، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب سبب ثالث غياب التواصل الأسري، بمعنى أن الناس يجتمعون على الطعام وربما لا يجتمعون، ثم بعد ذلك يأوي كل منهم إلى مخدعه أو إلى غرفته، ما يكون هناك تجاذب لأطراف الحديث، ما يكون هناك الجلسة الأسرية التي هي من الأهمية بمكان. ما أقول جلسة وعظ ويعني أوامر ونواهي، وإنما جلسة نتجاذب فيها أطراف الحديث، هذه مؤثرة جدا في قضية التربية الأسرية.
والآن زاد عليها أن أصبح الجميع منشغل بالجوال،
نعم،
وبالتالي حتى على الطعام وحتى أثناء الجلسة كلهم.
صحيح صحيح. وهذه من الصور البشعة، ربما يزور الواحد والديه مرة في الأسبوع وفي هذه المرة يكون مشغولا بجواله. أيضا من الأسباب الأسرية غياب القضية قانون الثواب والعقاب داخل الأسرة. لا بد أن نثيب المحسن وأن نعاقب المسيء، وليس بالضرورة أن يكون العقاب يعني ضربا، بل ربما يكون العقاب توبيخا، ربما يكون العقاب حرمانا من بعض ما يحب من ألعاب ونحوها. المقصود بأن الثواب والعقاب سنة إلهية وكذلك هدي نبوي. أيضا من الأسباب الأسرية سوء الأحوال المادية. أحيانا يؤدي سوء الأحوال المادية، أنت تعلم بأن هناك سياسة إفقار متعمدة من قبل كثير من الحكام لشعوبهم، من أجل أن يبقى الواحد منهم يصبح ويمسي لا هم له إلا تدبير
لقمة العيش،
ما يسد به جوعته،
ولا يفكر بالحرية السياسية واختيار الحاكم،
لا يخطر على باله أبدا، وإنما همهم بطونهم لأنهم مشغولون بها. هذا الضعف المادي، ضعف المداخيل، وربما يؤدي إلى انحراف أخلاقي.
لكن المشهور أنه كثرة المداخيل تؤدي إلى انحراف الأخلاق.
نعم، هذا أيضا هذا سبب وهذا سبب، يعني هو وضده،
يعني فتنة سراء وفتنة ضراء.
نعم، كله أيضا من الأسباب المناهج، وهذا خارج الأسرة، المناهج التعليمية، المناهج التعليمية التي تقوم على حشو الأدمغة بالمعلومات، ثم بعد ذلك التوجيه غائب، القدوة الحسنة غائبة، المثال الطيب غائب، النظرة الأخروية في قضية التعلم والتعليم غائبة. هذا أيضا يؤدي إلى أن يتخرج الإنسان أشبه بالوحش الكاسر، يريد أن يجمع، يريد أن يحصل، يريد أن يفرض سطوته على غيره. أيضا من الأسباب ما تفضلت به قضية التطور التكنولوجي الهائل الذي أفضى بالناس إلى أن تستغرقهم، استغرق الواحد منهم ربما يفتح عينيه من النوم قبل أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لو كان يقولها، فإنه يبحث عن جواله وهو بين النائم واليقظان من أجل أن يتابع يعني ما هنالك،
وربما أصلا يستيقظ على رنة في الجوال،
وربما نعم يكون استيقاظه على رنة. أيضا من الأسباب قضية التقليد الأعمى، كما قال ابن خلدون بأن المغلوبة مولع بتقليد الغالب، ولذلك تجد الآن في صيحات الثياب والهيئات والقصات والزينة وما إلى ذلك، حتى أحيانا تعجب الآن بعضهم يلبس البنطلونات ممزقة،
نعم،
مزقا مزقا. والأول ما رأيتها قبل سنوات ظننت يعني بأنه إنسان رقيق الحال، فقيل لي بأن هذه هي الـ
حتى تكون أغلى ربما من الـ،
نعم، إنه هي ممزقة عند الركب وعند الكذا، فخلاص هذه يقلدونها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالتقليد الأعمى هذا من أسباب الفساد الأخلاقي، ولذلك تجد مثلا الناس يحاكونهم في أمور قبيحة منكرة، مثلا قضية كذبة إبريل، إبريل شهر إبريل قريب، وتجد بأن الناس ما يجدون فيها حرجا. قضية العيد الحب هذه التي يعني أكرمك الله توزع فيها يوزع فيها الواقي الذكري في المدارس والجامعات في بلاد أوروبا، يعني من أجل أن يمارسوا الفواحش على راحتهم، تجد بأن بعض المسلمين يحاكيهم عيد القديس فلنتاين كما يسمونه. فالتقليد الأعمى سبب من أسباب الفساد الأخلاقي. أيضا من الأسباب اختلال الموازين، اختلال الموازين، قضية يعني كما تفضلت بأن الكذب يسمى بغير اسمه، الغدر يسمى بغير، قد يسمى شطارة مثلا، الفحش قد يسمى بغير اسمه، السكر قد يسمى بغير اسمه،
سمو المزاج الكيف
نعم ونحو ذلك من ودائما حتى تجد في نكاتهم المسطول دائما ظريف،
ظريف ومضحك يعني،
ومضحك وإنسان يعني
رغم أنه يعني محارب لله ورسوله،
نعم،
بارتكابه،
نعم،
هذه،
نعم،
الجريمة. نعم، هذه يعني الفساد الأخلاقي إذا فشى في مجتمع، هل تكون له آثار أو مظاهر يمكن يستقرئها الإنسان بأن هذا المجتمع سبب ما فيه هو الفساد الأخلاقي؟
ما في شك، هو إذا قلنا باختصار بأن الفساد الأخلاقي معصية لله ورسوله، فإن كل معصية تحمل كمية من الدمار للنفس البشرية ما يعلمها إلا الله. ولذلك تجد الكذب إذا انتشر ما عاد الناس يأمن بعضهم بعضا، لو أن ولذلك مثلا تجد بأن علي رضي الله عنه يقول كان الرجل إذا حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته، وحدثني عمر وصدق عمر، يعني ما استحلف عمر رضي الله عنه. الناس يأمن بعضهم بعضا، لكن لو أن الكذب يعني فشى وانتشر، لذلك ابن عباس لما قال بعض الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس لم يأبه به، فقال له يا ابن عباس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تلتفت إلي، قال له كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمقته أبصارنا، يعني شغفا، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ما لا نعرف، يعني الشيء الذي نحفظه ونعرفه
بقينا عليه وتركنا،
استمسكنا به وتركنا ما سوى ذلك. فشيوع المعاصي أو الفساد الأخلاقي من أعظم آثاره غياب الأمن المجتمعي، ما يصدق الناس بعضهم بعضا، ما يأمن الناس بعضهم بعضا،
ما يأمن الرجل جاره على أهله.
نعم، تجد الريبة هي الشريعة السائدة يعني بين الناس. ثم بعد ذلك يترتب على ذلك أيضا تعسر الأمور، ولذلك الآن تجد أي شيء إلا بتوثيق وأختام، ولا بد أن يدخل بيني وبينك محامي أو نذهب إلى المحكمة أو إلى القضاء أو ما أشبه ذلك. هل كان هذا في الزمان الأول؟
لا،
يعني الرجل كان يقول زوجتك والآخر يقول
قبلت
ويعلن ذلك وخلاص انتهى الأمر، تثبت به الحقوق. لا، ما كان مثلا قضية تحليف الشاهد، هذه ما كانت في الزمان الأول،
خلاص هو شاهد عدل ويأتي يشهد.
نعم، إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما الآن حتى المدعي يحلف في المحاكم، المدعي يحلف والمنكر يحلف، وزادوا على ذلك قضية وضع اليد على المصحف من باب التغليظ في اليمين.
لكن هذه كلها يعني لكي نضبط الحقوق بين الناس، يعني
نضبط الحقوق بين الناس بسبب إجرامهم، كما قال سيدنا عمر تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من جرائم. فلذلك تجد هذا التعسير يعني قد لحقنا، يعني ضبط الحقوق في الزمان الأول كان بأمور ميسورة، حتى في المداينات خلاص
يكتب ورقة بينهم،
المديني يملي والكاتب يكتب والشهيدان يشهدان وانتهى الأمر. لكن الآن هذا كله ما ما ما, ما يغني
إلا إذا يكون أمام محامي ومحكمة وقاضي
وتوثيقات وكذا.
نعم، فإذا من آثاره يعني فساد الأمن المجتمعي. لكن نعم، هل له علاقة، أليس له علاقة أيضا بقضية القطر من السماء وساعة الأرزاق وما يتصل
به؟ لا شك هذا كله يحصل، لأن المعادلة القرآنية واضحة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليست الاستقامة على الطريقة فقط بالشعائر بالصلاة والصيام، بل بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. يعني الآن صار العبوس، بل بعض الناس ربما لو قلت له السلام عليكم ربما يستغرب، يظن أنك تريد منه
شيئا
أو أنك ترومه بسوء.
لكن يا شيخ العبوس دائما يرمى به الدعاء
نعم، الله يتوب علينا، هذه من المصائب الكبار.
نعم. هناك سؤال يتبادر إلى الذهن، هل أعطى الشرع أولوية لمحاسن الأخلاق قبل المناسك التعبدية من صلاة وصوم وزكاة؟ نحن نرى دائما المقولة المشهورة زرت الغرب ووجدت يعني إسلام ولم أجد مسلمين، وجلست في بلاد المسلمين وجدت مسلمين ولم أجد إسلام. هذا كلام الفارغ الذي
هذا كلام ما هو صحيح. نعم، طبعا هو الكلام حتى لو نسب للشيخ محمد عبده رحمه الله فما هو بالمعصوم، فإن الغرب فيه من الآفات وفيه من المصائب والطوام العظام ما هو مؤذن بالهلاك، وهذا باعتراف يعني مفكريهم و قادة الرأي فيهم. ولذلك تجد بأن الغرب كل الناس يعلمون أنه فاشل أخلاقيا، ساقط أخلاقيا في التعامل مع الأمم الأخرى. يعني قضية الاستعمار الأوروبي لبلاد المسلمين، قضية نهب ثرواتهم المستمر إلى الآن، إشعال الفتن في بلاد المسلمين، دعم المستبدين الذين يصومون شعوبهم سوء العذاب، القضاء على كل تجربة يراد منها الحرية.
هو فشل أخلاقي سواء كان في التعامل مع الخارج أو حتى فشل أخلاقي مجتمعي في داخل المجتمع
في داخل المجتمعات. نعم، لكن أنا أقول حتى بالنسبة يعني هم يريدون أن يصوروا بأن الغرب منصف رحيم بنا حريص على مصالحنا،
وهذا كله لا يصح،
ورقينا، هذا كله غير صحيح.
لا، نحن في الشرع عندنا هل أولوية الأخلاق مقدمة على قضية التعبد؟ يعني دائما هذه النقطة تذكر حتى حينما يستشهد بالغرب، يعني يذم بها مباشرة بعد ذلك بعض المتدينين ما يقع منهم سوء خلق.
ليس صحيحا، لو أن الإنسان جمع الخلق الحسن كله ولقي الله مشركا به فهو في أسفل سافلين. هذه لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها لما قالت له سفانة بنت حاتم أنا ابنة رجل كان يقري الضيف ويفك العاني ويحمي الذمار، قال لا من أنت؟ قالت أنا ابنة حاتم الطائي، قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه. ولما حدثته أمنا عائشة عن أخلاق ابن جدعان وأنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، هل ذلك نافعه؟ قال ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك ينبغي أن نرتب، نقول قضية الإيمان وهي من عقد عليه القلب وينطق به اللسان هذه الأولوية الأولى، ثم بعد ذلك تأتي قضية الشعائر، لأن كثيرا من هؤلاء من مرضى القلوب يريدون أن يهونوا جانب الشعائر التعبدية بدعوى أن الإسلام أخلاق. طيب الشعائر التعبدية هذه أخلاق، الخشوع أليس خلقا؟
هذا خلق العبد مع ربه،
مع ربه جل
وهو أعلى من أي شيء،
وينعكس على خلقه مع الناس. إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء
والمنكر، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
والرفث والفسق هذا متعلق بالناس،
بالناس. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أهل الحديث الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، ما أذهب إلى الحج فأدفع هذا وألكز هذا وأعبس في وجه هذا وأنظر نظر الشذر لذاك وأمنع رفدي وأتشاجر مع الناس وما إلى ذلك. فالقضايا عندنا مرتبة نعم، وليس الترتيب راجعا لأهواء الناس وإنما وراجع لميزان الشرع.
وبالتالي إذن الإيمان والعقيدة أولا
نعم،
ثم الشعائر التعبدية، ثم تأتي الأخلاق،
ثم الأخلاق. وهذا كله
متداخل.
أي نعم،
يعني لا يقول واحد أنا الآن في مرحلة ضبط العقيدة بعدين الشعائر، وبعد ما أضبط الشعائر أمشي
نعم
للأخلاق.
ولذلك الرسول صلى الله جعفر رضي الله عنه لما عرض الرسالة أمام النجاشي قال كنا قوما أهل جاهلية ووثن، فهذا بالعقيدة، أهل جاهلية ووثن، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ونشرب الخمر ويأكل القوي منا الضعيف،
فجمع بينها كلها.
أي نعم، فبعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصلته وصدقه وعفافه، فأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، و نهانا عن كذا وكذا. بدأ رضي الله عنه يعرض رسالة الإسلام في كلمات معدودات، بأنها رسالة أخلاقية، خلق للعبد مع الرب جل جلاله وخلق للعبد مع خلق الله.
ماذا يفعل الفرد حينما تتناقض الأخلاق المطلوبة منه مع أخلاق المجموع؟ مثلا هناك مجتمعات ينتشر فيها الكلام البذيء، بل هو يعتبر أساس يعني الحوار بين الناس، يعني حتى في الحوار العادي، وهذا ربما يعني تجده في 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 دول كثيرة حاليا.
نعم، هو على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن يكون أحدنا مصلحا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي الحديث الآخر لا يكن أحدكم إمعة، قالوا هذه كلمة أنا مع، أنا مع الناس، يعني لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم.
وبالتالي توطن نفسك على هذه الغربة.
أي نعم، أي نعم. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع كان فيه الفحش،
نعم،
كان فيه القبح. الصحابي يقول هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا رجل إلا وله اسمان وثلاثة الألقاب،
يعني.
نعم، فنزل قول ربنا ولا تنابزوا بالألقاب، انتهى الأمر. ولما قال أحدهم للآخر يا ابن السوداء اشتد نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها كلمة الآن ما تعد فاحشة. نعم، لكن لما قالها أبو ذر رضي الله عنه وهو من هو رسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم، نحن لدينا الكثير من المحاور لكن قد لا يتسع لها وقت الحلقة، فنبدأ يعني الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت. عثمان محمد يقول انتشر ما يسمى بالزنق في أوساط الشباب، نصيحة يوجهها الشيخ لهم. ويقصد بالزنق هذا نوع من الغناء في السودان أو الإيقاعات، يكون فيه يعني الرقص والاختلاط وبعض الأشياء أحيانا، ربما حتى بعض الكلمات أو الإيحاءات فيها.
نسأل الله العافية، ما في شك أن هذا من الرذائل التي ينبغي أن يتناهى عنها العقلاء. وأنا يعني الميزان النبوي الذي أقوله لشبابنا وإخواننا، يعني ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه للناس، ما لا ترضاه لأختك لابنتك لا ترضه لبنات الناس وأخواتهم.
لكن ربما يقول أنا لا، يعني أنا هم هكذا، يعني هم مغنيات أو كذا يفعلن بأنفسهن يعني.
خلاص سيقال ذلك عن أختك وابنتك. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله مما ينسب له أنه قال: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت هذا لبيبا فافهمي، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. والمقصود ليس الزنا يعني تخصيصا، وإنما ما تفعله يفعل بك، كما تدين تدان.
لكن يعني أدان أنا ولا أدان أهلي؟ كثير من الناس نسمع من المشايخ يقول يعني تفعل ببنات الناس يفعل ببنتك أو أختك، ماذا بالبنت
والأخت؟ لا، إذا كان بنته على استقامة وسداد، فالله جل جلاله جعل قانونا موحدا أنه لا تزر وازرة.
حتى لو لم تكن على استقامة وسداد، يعني لماذا هي تزر وازرة يعني هو
لا لأنه لا ليس كذلك، وإنما هي نتيجة طبيعية. إذا غابت القدوة الحسنة في داخل البيت، فالغالب أن أهل البيت يسيرون بسير كبيرهم.
نعم. عدي نجم يسأل يقول: هناك ظاهرة تفشت كثيرا في عدد من البلدان العربية، وهو موضوع خلع الحجاب عند كثير من الفتيات. يعني تكبر البنت إلى عمر معين، ثم مع ما تراه في وسائل الإعلام ربما تتغير قناعتها، ربما يعني يحصل عندها نوع من الفساد الأخلاقي فتخلع الحجاب.
هو طبعا أنا لما ذكرت قضية التطور التكنولوجي الهائل يدخل في ذلك وسائل الإعلام، فإنها ذات تأثير سيء بما تطرح في الغالب من قصص ومسلسلات وأفلام ومشاهد تمثيلية ما إلى ذلك، في الغالب ترسخ جملة من الرذائل، و أيضا تقبح وتتفه فضائل كثيرة. ولذلك تجد يعني قضية الحجاب هذه مظهر، يعني لو رجعت إلى 100 سنة تجد للوراء، تجد بأن نساءنا كنا محجبات في سائر بلاد المسلمين.
لكن يا شيخ الصور القديمة كلها النساء فيها يلبسن يعني ملابس قصيرة وغير محجبات،
هذا يكون بعد الـ 100 سنة، لكن قبل 100 سنة
لا، هو حتى هذه الصور ليست يا شيخ، هي ربما تكون فقط لمن كانوا يعملوا مثلا مع الاحتلال أو كذا، كوادر محدودة يعني ليست معظم المجتمع.
صحيح، أنا أتكلم عن المجموع، بل حتى في أوروبا أنا رأيت بعض الصور يعني مأخوذة في بعض البلاد الأوروبية للنساء، يعني قبل أن يستطيع اليهود بآلتهم الإعلامية الفظيعة أن يعروا المرأة الأوروبية، حتى الآن تكاد عورتها المغلظة يعني تبدو، كان النساء أيضا محتشمات يلبسن تحت أو قريب من الكعبين. وإلى الآن تجد بأن اليهود المتدينين نساؤهم هكذا ولا يلبسن إلا الأسود، وقد رأيتهم بنفسي. فالمقصود بأنني أخاطب بناتنا وأخواتنا بأن الذي فرض الصلاة جل جلاله هو الذي فرض الحجاب، يعني الذي فرض الصلاة. وتجد بعض البنات سبحان الله، وأنا رأيت هذا في الجامعة، إذا تلبس القصير ثم إذا جاء وقت صلاة الظهر تقوم تصلي مثلا في النجيلة
في الحديقة يعني.
في الحديقة، والمسكينة تبدأ تجر يعني هي تعلم بأن هذه الصلاة غير مجزئة بهذه الثياب، لكن تبدأ تجر، ثم بعد ذلك إذا سجدت انحسر الثوب، فتقوم من سجودها فتجره ثانية وتجر من الأسفل وتسجد ثانية، وهكذا هي في عناء. فلذلك أقول لها: الذي فرض الحجاب هو الذي فرض الصلاة، الذي فرض الصيام هو الذي فرض الحجاب جل جلاله، فلا تكوني ممن ذمهم الله جل جلاله بقوله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي بعضوه وجزؤوه فقبلوا بعضا ورفضوا بعضا.
وأيضا يقال يعني يذكرون بأن الحجاب هو عبادة، ففي كل لحظة هي تكون مرتدية الحجاب تكون
عبادة الحسنات لربها.
يعني يكون
وبالمقابل في كل لحظة تخلع حجابها ثم يفتن بها من ينظر إليها فيتحمل وزره ووزرها،
حتى لو لم يفتن.
نعم،
يعني هي تحمل وزرها.
صحيح.
نعم. يقول التجاني حسن: شيخ، هل بمحض الصدفة انتشار محلات الشيشة في السودان بعد الثورة، وترى البعض يضع فيها حشيش والعياذ بالله، شيخ الكريم هكذا يقول، يعني فنصيحة الله يجزاكم الخير.
وعلى كل حال يعني هو بعض الناس أرادها ثورة على القيم والأخلاق، أرادها ثورة على الدين والتعاليم، أرادها ثورة على كل ما تعارف عليه الناس أنه من المكارم والمحاسن التي ينبغي العض عليه. ولذلك تجد غير ما ذكر أخونا جزاه الله خيرا، تجد قضية الفحش والبذاءة التي ما عهدت عنه. يعني مثلا الشعب عندنا كان معروفا بأنه من أعف الشعوب لسانا وأبعدهم عن البذاءة خاصة مع الكبير. للأسف هذا الأمر قد اختل، ولذلك بنظرة يعني عجلة في الأسافير تجد الناس ينبذ بعضهم بعضا بأمه وأبيه، هذا ما كان معهودا. وتجد يعني
حتى ذكر الألفاظ الفاحشة
الفاحشة القبيحة والكلام عن العورات وما إلى ذلك، ولربما الرسوم إذا أبغضوا شخصا أو أرادوا أن يسقطوه فإنه ربما يرسمونه عاريا.
نعم، حتى لخيار الناس.
نعم، هذا ما كان معهودا.
يعني حتى بعض المشايخ الذين كانوا يخطبون في منصات الاعتصام خرجت الكاريكاتيرات.
نعم،
بهذا الشكل.
نعم، ما يكاد يسلم من هذا الأذى يعني أحد. فهذه حملة منظمة على مكارم الأخلاق من أجل ألا يبقى عند الناس شيء يعني من المحرمات أو شيء مما يستقبح، لا، وإنما يعتاد الناس هذا الفحش والبذاء وقلة الحياء، نسأل الله العافية. أما قضية الشيشة هذه فتحريمها يعني مما يكاد يقع الإجماع عليه في زماننا، التبغ بكل أنواع، دعك من الحشيش، الحشيش هذا مجمع على حرمته، أما التبغ بكل أنواعه سواء كان سيجارة أو سيجارا أو شيشة أو غليونا أيضا يعني من المحرمات لما يترتب عليه من أضرار عظيمة.
طيب، علاء الفهيم يقول هل من كلمة من الشيخ في موضوع التمييز العرقي الذي صار عندنا في السودان بشكل مؤسف للغاية، وهو ليس من عادة السودانيين ولا من أصولهم؟
هو قضية العنصرية هذه أيضا بعض الناس ينفخ فيها الآن وينفخ فيها بشدة من أجل أن يمزق البلاد ومن أجل أن يغر الصدور ومن أجل أن يفرق بين المؤمنين، وميزان القرآن واضح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما زال الناس منذ فجر الخليقة شعوبا وقبائل وألوانا وألسنة، لكن الإسلام يجمعنا والقبلة توحدنا والقرآن هادينا ومرشدنا. ولذلك أنا أخاطب الجميع أقول لهم ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية.
نعم، نحن ما زال لدينا الكثير من الأسئلة عن دور الحاكم ودور الداعية ودور الأسرة في قضية معالجة الفساد الأخلاقي، لكن لعل نؤجلها إلى حلقة الغد
إن شاء الله.
بحول الله، أشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، جعل الله تعالى شريعته عصمة من الخطأ ونجاة من الزلل، فهي خير كلها وبركة كلها وسعادة كلها، بها بقاء العالم وسعادته، إلا أن تحول الأخلاق عن منهج الإسلام طامة كبرى ومصيبة عظمى، فبه تزول أو بها تزول الأمم وتخشى حياتها الظلم، فتارة يقع الناس في الشهوات وتارة تتخطفهم الأهواء، وأخرى يهون بها في واد سحيق من الغي والضلال. يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل مشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.